مرحبا بكم في قناة تركب معنا.
الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديًا، وإلى دار السلام داعيًا، وللخليقة هاديًا، ولكتابه تاليًا، وفي مرضاته ساعيًا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم من فوق هذا المنبر الطيب في هذا المسجد الطيب، أرحب بكم جميعا، وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته ودار مقامته، اللهم أمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه: غاية الخلق عبادة الخالق. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه غاية الخلق عبادة الخالق. لقد خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وكرمه تكريما عظيما، ومن تكريم الله عز وجل لآدم أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وأسكنه جنته، حيث التدريب على شريعة الله رب العالمين على الأمر والنهي، فأمره بكل مباح في الجنة وبكل نعيم في الجنة، ونهاه عن شجرة بعينها خلق له زوجة حواء عليها السلام. وإذا بالعدو المبين إبليس عليه لعائن الله عز وجل، والذي كشف عند الاختبار وكشف عند الابتلاء عندما أمره الله تعالى أن يسجد لهذا المخلوق المكرم، امتنع إباء وكفر بالله رب العالمين ولم ينفذ أمر ربه جل جلاله. وكانت العداوة إنها سنة الله عز وجل في الخلق، صراع بين حق وباطل، صراع بين إيمان وكفر، صراع بين توحيد وشرك، صراع بين خير وشر. سنة الابتلاء، سنة الامتحان، سنة الاختبار. ووسوس هذا العدو المبين لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء حتى يقع في المحذور وحتى يخالف أمر الله رب العالمين عندما نهاهما عن الأكل من هذه الشجرة. والعجيب إخوة الإيمان والإسلام أنه دخل للأبوين من بابين عظيمين خطيرين. الأول هو باب حب النفس، حب البقاء، كراهية الموت. الباب الثاني حب المال والمنصب والجاه. قال عز من قائل مبينا كيف دخل الخبيث إلى الأبوين، حاكيا عن قول إبليس عليه لعائن الله، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، شجرة إن طعمتها وأكلت منها بقيت وما مت أبدا، هل أدلك على شجرة الخلد، بقاء لا موت، خلود لا موت. والباب الثاني وملك لا يبلى، ستكون ملكا صاحب جاه وعندك من المال الكثير والكثير. فدخل للأبوين من هذين البابين، الأول حب البقاء والآخر حب المال، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهكذا دائما أبدا كل مبطل وكل مفسد يدخل من باب الخير ومن باب النصيحة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كانت النتيجة فدلهما بغرور. استجاب الأبوان لوساوس إبليس لحكمة أرادها الله رب العالمين، وأكلا من الشجرة الممنوعة، وبدت السوءة وكشفت العورة، حتى يتدرب آدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام على شؤم المعصية، وأن المعصية فضيحة، وأن المعصية لها شؤم. مجرد أن ذاقا من الشجرة الممنوعة بدت السوءة، كشفت العورة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لأن الفطرة تنادي بالستر والعفة، تأبى العري والسفور والتبرج، الفطرة تأبى ذلك. لذلك أي دعوة إلى العري وإلى التبرج وإلى الشرور هي دعوة إبليسية شيطانية، عياذًا بك اللهم، عن طريق وساوس إبليس تعرى الأبوان عندما استجابا وذاقا من الشجرة الممنوعة. وكانت العاقبة إخوة الإيمان والإسلام الإهباط إلى الأرض لحكمة أرادها الله رب العالمين، إنها حكمة الاستخلاف، إنها حكمة العبادة لله رب العالمين. كسر آدم عليه السلام عندما خالف أمر ربه، وبدت العورة، وأهبط إلى الأرض حيث التعب وحيث الكبد وحيث الشقاء لحكمة أرادها الله رب العالمين. غير أن آدم عليه السلام عندما خالف عاد منيبا، عاد تائبا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، بالتوبة كان الجبر بعد الكسر، فالكسر كان في الإهباط وكان في الاستجابة لوساوس إبليس، فجبره الله عز وجل بالتوبة إليه وبالإنابة إليه جل جلاله، وبين له الغاية من الخلق وهي عبودية الرب جل جلاله. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية إخوة الإيمان والإسلام، أن نعبد الله عز وجل. وإن أردنا العودة إلى الموطن الأصلي الذي بدأ به آدم عليه السلام، وهو جنة الله رب العالمين، فلا بد أن نبذل ما كان السبب في إخراج الأبوين. السبب حب النفس، السبب حب المال. قال عز من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن أراد العودة إلى الموطن الأصلي فلا بد أن يبذل الأسباب التي كانت السبب في الإخراج من الموطن، من جنة الله رب العالمين. حب النفس فلا بد أن تبذلها لله، حب المال فلا بد أن تبذل المال لله عز وجل، وبهذا تحقق الغاية من خلقك وهي عبودية الله رب العالمين. وهنا لابد لنا من عدة وقفات مع هذه الغاية العظيمة وهي العبادة. مفهوم العبادة إخوة الإيمان والإسلام هي لفظة عامة تشمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهناك عبادة باطنة وهي عبادة القلوب: الإخلاص، التوكل، المحبة، الرجاء، الخشية، الخوف من الله رب العالمين. وقل من يفطن لهذه العبادة العظيمة. عبادة القلب هي الأصل إخوة الإيمان والإسلام، إذا صلح الأصل صلحت جميع الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع. لذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. وقل من يهتم بعبادة القلوب، قل من يهتم بصدق التوكل على الله رب العالمين، قل من يهتم بالإخلاص لله جل جلاله، قل من يهتم بالرجاء، قل من يهتم بالخشية من الله رب العالمين، بالخوف من الله جل جلاله. فالباب الأول العظيم من أبواب العبادة عبادة القلب، فتحقق أعمال القلب التي هي الأصل. إذا صلحت صلحت جميع الفروع، صلحت عبادات الجوارح، وهي النوع الثاني من العبادة، وهي العبادة الظاهرة، عبادة الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، من صلة وحسن جوار، من إكرام ضيف، إلى بقية الأعمال. وهنا يأتي السؤال: كيف أعرف
العبادة في الأقوال والأعمال؟ الجواب أن هناك طريقان لمعرفة العبادة. الطريق الأول أن يصدر الأمر في كتاب ربك أو في سنة نبيك، فعندها تعلم أن المأمور به عبادة. فعندما يقول ربنا تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر، فالصلاة إذن عبادة. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا ربكم، فالتقوى عبادة لأنه صدر بها الأمر في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الطريق الثاني لمعرفة العبادة في الأقوال والأعمال أن يصدر بشأنها الحب أو الحث على الفعل. فمثلا عندما تقرأ قول ربك عز وجل إن الله يحب المحسنين، إذن الإحسان عبادة. إن الله يحب التوابين، فالتوبة عبادة. إن الله يحب المتطهرين، فالغسل عبادة والوضوء عبادة. إذن إذا صدر الحب في الكتاب أو السنة، فالذي صدر بشأنه الحب من الله أو من رسول الله هو من العبادة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب أي العطر، كثيرون يتطيبون عند خروجهم من بيوتهم، لكن الطيب عندهم عادة فلا أجر فيه. إنما عندما تعلم أن النبي حبب إليه الطيب وكان الطيب سنة النبي، فطبع الطيب بهذه النية، فأنت مأجور لأنها عبادة. خرجت من بيتك تتطيب تأسيا برسول الله لأن النبي كان يحب الطيب، فأنت تتطيب سنة وعبادة لأن نبينا حبب إليه الطيب، فالطيب إذن عبادة. تتطيب وأنت في طريقك إلى المسجد عبادة، تتطيب عند خروجك حتى ينظر الناس إلى ريحك الطيب فيقترب منك ولا ينفر عنك. ولذلك أمر النبي بالغسل يوم الجمعة. لماذا؟ لأن هذه البيئة التي كان فيها نبينا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت بيئة فيها التجارات وفيها رعي الأغنام وفيها شدة الحرارة، فكان البعض يأتي إلى المسجد يوم الجمعة بعرقه وله ريح منفرة، فأمر النبي بالاغتسال. لماذا؟ حتى لا يؤذي غيره عندما يأتي إلى بيت من بيوت الله. إذن تتطيب تغتسل لأن الغسل عبادة، تضع الطيب وأنت في طريقك إلى المسجد عبادة لأنه حبب إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنساء أي الزوجات، فحب الزوجة عبادة، والبنات حب البنت عبادة لأن ذلك حبب إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وجعلت قرة عيني في الصلاة، فرحتي وسعادتي وسروري وهنائي وأنا ساجد بين يدي ربي عز وجل في الصلاة. لماذا يا إخوة؟ لأن الصلاة أعظم العبادات بعد الشهادتين، ففيها حق لله رب العالمين، فلابد أن تأتيها وأنت محب. وهذه قل أن نجدها في الكثيرين من العباد، وهي قضية الحب. سمة العابد أن يكون محبا، يأتي العبادة من باب الحب. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، ويتعجب عبد الله بن مسعود ويقول أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إني أحب أن أسمعه من غيري. هذه هي المفقودة عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم. هل فعلا نحب أن نسمع القرآن؟ هل فعلا نأتي الصلاة ونحن نحب الصلاة؟ هل فعلا تؤثر فينا الصلاة النبي كان إذا حزبه أمر قال: قم يا بلال أقم الصلاة. أرحنا بها يا بلال، هل فعلا أجد راحتي وأنا أصلي، أم أخرج من صلاتي بهموم وأحزان أدخلها في ضيق وأخرج منها في ضيق؟ فأين هي الصلاة؟ أين أثرها في حياتي؟ جعلت قرة عيني في الصلاة، سعادة النبي وهو يصلي، فرحة النبي وهو يصلي. فهل فعلا نأتي بهذه القيم إلى هذه الفريضة العظيمة، نأتيها ونحن على أتم الحب، نجد فيها سعادتنا، نجد فيها راحتنا، نجد فيها ذهاب لهمومنا وغمومنا؟ هذه هي القضية، قضية الحب للعبادة، أن تأتي العبادة وأنت محب. لا بد أن نجتهد على قلوبنا، ولا بد أن نجدد من فهمنا لديننا العظيم. فلا بد عندما أستمع إلى القرآن أستمع بحب، لا كما يفعل البعض. نعم، في السيارة يشغل القرآن ولكنه لا ينصت ولا يستمع، يتحدث في هاتفه، يكلم من بجواره. فلماذا إذن القرآن؟ لماذا إذن القرآن؟ أهان عليك كلام الله؟ تشغل القرآن في بيتك وأنت لا تنصت، وأنت تلعب وتلهو، أين تعظيم القرآن؟ إن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح يمر ذات ليلة على دار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان له صوت ندي بالقرآن، وكان أبو موسى يقرأ القرآن بليل، فإذا بالنبي يقف على باب أبي موسى الأشعري ينصت للقرآن وقاب ليله. وكانت في صحبته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ليلة كاملة ينصت النبي لسماع القرآن. انظر إلى تعظيم كلام الله. فلما كان الغضب قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأبي موسى: آه لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى تلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يقول أبو موسى: لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. فأين نحن من الإنصات للقرآن؟ بل أين نحن من تلاوة القرآن؟ الكثيرون يقضون الأوقات الطوال عبر تلك الوسائل الحديثة، الفيسبوك والماسنجر والتويتر، يقضي الساعات الطوال وهو محب وهو مسرور. فماذا إن دفعنا إليه المصحف؟ هل يقضي مع مصحفه من الوقت ما يقضيه مع تلك الوسائل؟ هذا هو السؤال. وهل عندما يقرأ القرآن يكون في فرحة كحاله عندما يتعامل مع اللهو وتلك الوسائل؟ هذا هو السؤال. لا بد من إعادة النظر في أحوالنا. هل حقا عبدنا ربنا؟ أم صارت العبادة مجرد زيف؟ أصبحت العبادات مجرد طقوس يؤديها المرء ما أثرت وما أثمرت. إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن نتعلم كيف نحب العبادة، لابد أن نعلم أن سعادتنا وأن فلاحنا في تحقيق الغاية من خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل حقا عبدنا ربنا؟ أين عبادة القلب؟ وأين عبادة اللسان؟ أين اللسان الذاكر؟ اللسان الذي لا يعرف غيبة ولا يعرف نميمة، لا يعرف كذبا ولا افتراء، لا يعرف زورا لا يعرف قذفا ولا سبا ولا لعنا. أين هذا اللسان الذي لا يسمع منه إلا ذكر الرحمن؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفار، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم هذا كان لا يقوم من مجلسه إلا بختام المجلس. الله أكبر. وهو الرسول المعصوم المؤيد بوحي السماء، فكيف يكون حالي أنا وكيف يكون حالك أيها المستمع؟ اركب لسانك، احفظ لسانك. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو كان على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رب كلمة أهلكت صاحبها. إن العبد ليتفوى بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فأين عبادة اللسان؟ ألا تعلم أخي الحبيب أن ذكر الله تعالى لذة الحياة، وأنه السبيل إلى اطمئنان القلوب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أيها الشاكي أنك لا تجد أثرا للذكر في حياتك، أقول لك لأنك ما طبقت حقيقة الذكر. فإن للذكر حقيقة. الله عندما أمرنا بذكره وضع قيدا فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأين هو الذكر الكثير؟ فلان يقرأ صفحة من القرآن لن تؤثر أبدا ولن تجد أثرها، لابد أن تذكر ربك ذكرا كثيرا، لابد أن تعكف على ذكر الرحمن وتعلم قدر القرآن. كما قال بعض السلف: إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة. القرآن يخاطبك أنت. المشكلة أن بعضنا عندما يقرأ القرآن كأن الآيات لا تخصه. هذه آيات نزلت في الكافرين، وهذه نزلت في المنافقين، وأين أنت؟ القرآن يخاطبك أنت، يكلمك أنت، يوجهك أنت. احذر أن تفعل فعلهم فتعاقب عقابهم. فانتبهوا يا عباد الله، لابد أن نجد لذة للذكر في حياتنا. النبي ما كان عنده لحظة من فراغ. اقرأوا السيرة والسنة، أذكار النوم، أذكار اليقظة، أذكار الذهاب للمسجد، أذكار الدخول للمسجد، الخروج من المسجد، أذكار الجماع، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصعود وأذكار النزول. في كل لحظة له ذكر وله حال مع ربه عز وجل. فإن سبق الأغنياء بأموالهم فلتسبقهم أنت بذكر الله والإكثار من الباقيات الصالحات. إذن إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن نعبد الله بحب، نقبل على العبادة بحب. لابد أن تغير العبادة حالنا. نحن نعاني الكثير من الويلات والفتن والإحن، والنبي يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الآن وقت العبادة حقا. هل هذه هي الغاية من خلقنا. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. وهذه الغاية إخوة الإيمان والإسلام لها غاية تسمى غاية الغاية، بيّنها الله تعالى في أول نداء على مائدة سورة البقرة. قال عز من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. فهل أثمرت العبادة فينا تقوى الله؟ هل أثمرت العبادة فينا تقوى الله؟ أن نجعل بيننا وبين ما يغضب الله وقاية، أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية، أن نجعل بيننا وبين محارم الله وقاية بفعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. هل أثمرت عبادتنا هذا؟ بل وهذه الغاية الثانية أيضا تثمر غاية ثالثة تسمى غاية غاية الغاية، بيّنها ربنا تعالى في قوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فهل شكرنا؟ هل شكرنا ربنا بخضوعنا له وحبنا له واعترافنا بالنعم وبثنائنا على المنعم وباستخدام النعم فيما يحب المنعم جل جلاله؟ إخوة الإيمان والإسلام، لا بد من إعادة النظر في أقوالنا، في أفعالنا، في تحقيق العبودية لربنا عز وجل إن أردنا فلاحا وعزا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح بالنا وأن يفرج كرب أمتنا. اللهم اشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، ويسر يا ربنا على المعسرين، وفك يا ربنا أسر المأسورين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. نجح يا ربنا الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم. واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
فضلا وليس أمرا، اشترك في قناتنا اركب معنا لكي يصلك كل جديد.